Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، احذروا معاول الهدم، تلك سلسلة قد بدأتها وأواصل الحديث عنها إن شاء الله. نعم، نحن في شهر عظيم يستحق أن نفرد له خطبا، ألا وهو شهر شعبان الذي انتصف في هذا اليوم. ولكن مع خطورة هذا الشهر الذي فيه ترفع الأعمال إلى الله والذي يغفل فيه كثير من الناس، شهر بين رجب ورمضان، والذي ينبغي أن يكون استعدادا لشهر رمضان العظيم، لكني أوثر ما هو أولى بالحديث وما هو أخطر في القضية. احذروا معاول الهدم. بدأت هذا الحديث عن الصوفية لأنها أوسع انتشارا، وأثنيها بالحديث عن الشيعة لأنها أكثر خطرا وأعظم ضررا. الشيعة، ما الشيعة؟ احذروا الشيعة، احذروا الرافضة، احذروا تفضيل الثورة الإيرانية، احذروا المشروع الصفوي القادم. نحن أمام خطر داهم، أمام خطر عظيم. قل من الناس من يتحدث عن هذا، سيما وأن الخطبة صارت مكتوبة وتكتب بوصاية من الجهات الأمنية، فمن يحدثك عن الشيعة؟ من يحدثك عن التصوف؟ من يحدثك عن المداخلة أو الدواعش؟ من يحدثك عن العلمانية أو الليبرالية؟ هذه مذاهب يراد لها أن تنتشر، ويراد لها أن تكون بديلا عن الإسلام الحق، عن إسلام القرآن والسنة. الضوء الأخضر للتصوف في كل الدنيا مع ميزانيات كبيرة تكاد تكون ميزانيات دول، لينتشر التصوف ليكون بديلا عن الإسلام. التشيع وبقاء إيران تعبث في المنطقة، أتت على العراق، خربت الشام، تواصل المسيرة في البلاد العربية، جهودها في الكويت وفي الخليج وفي المنطقة الشرقية بالسعودية. أما دورها في اليمن فلا يخفى على أحد، إنها الحوثية التي خربت اليمن السعيد وجعلته تعيسا بئيسا. وجهود الشيعة في مصر منذ حرب الخليج الأولى لا تخفى على من له دراية بهذه الشيعة وبدورها. حيث هاجر نحو من 60,000 إلى مصر، وهم يعملون في السراديب وفي جحور الدين، ولكن حيث ضعفت الصحوة الإسلامية صاروا يعملون في العلانية، وليس وحدهم بل والقديانية تعمل، والبهائية أخذت حكما قضائيا بأن تزاول نشاطها بعد أن ظلت نحو 40 سنة تحاول أن تأخذ هذا الحكم فلم تستطع في ظل صحوة كانت موجودة. وهذه الأفكار كنا بفضل الله نتصدى لها في بلادنا، وفي غير بلادنا نتصدى لها ونظهر هذا الخطر الداهم الذي يحيط بالأمة. فالله الله عباد الله، احذروا الخطر الصفوي الداهم القادم. عجيب أن يكون في الأمة إلى الآن من ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة. هي والله قد يكون قبل ذلك أمرا مستساغا أو يعذر أصحابه، لأن دين الشيعة مبني على التقية، والتقية إظهار خلاف ما يبطل. ونحن كمسلمين أمرنا أن نأخذ بالظاهر، والله يتولى السرائر. فإذا جاءت الشيعة التي أخفت نفسها وأخفت كتبها وجاءوا لمثل سيدنا الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر أم أسبق قديما يقال له نحن آل البيت ونحن جعفريون ونحن ونحن، ثم يستصدرون منه فتوى ملأوا بها الدنيا، جواز التعبد بالمذهب الجعفري على أن يكون مذهبا خامسا بجوار المذاهب الأربعة المتبوعة التي يعرفها أهل السنة والجماعة. وحتى هذه حيث خدع الشيخ واستصدر هذه الفتوى، لكنها في قضايا فرعية فقهية، أنا لا يعنيني الأمور الفقهية الآن بقدر ما يعنيني العقيدة والأصول. هل نحن نتفق مع الشيعة في شيء من العقيدة أو الأصول حتى نقول بجواز المذهب التعبد بالمذهب الجعفري؟ إنها قضية فروع لا نقف عندها طويلا. ثم ظل الأمر ينادى بالتقريب حتى قال به الشيخ الفحام من شيوخ الأزهر ومن كبار علمائنا وأئمتنا الإمام حسن البنا رحمه الله وتلميذه محمد الغزالي عليه سحائب الرحمة والرضوان أئمة الأعلام، ولكن أمر الشيعة لم يكن معروفا حتى على مستوى هؤلاء الأئمة. وشيخنا الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله ظل على نفس المنهج إلى وقت قريب قبل نحو 10 سنوات، فكرة التقريب بين السنة والشيعة، حتى احتك بالشيعة عن قرب عن طريق الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعرف من هم الشيعة، وكان نائبه السيستاني من أئمة التشيع. وإذا بالشيخ يعلن خطورة هذا المذهب الذي أبسط ما فيه وأوضح ما فيه أنه يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صباح مساء، ويكفرهم ويلعنهم، والشيخ يستجدي منهم ألا يسب الصحابة أمامه ولا أمام المسلمين أبدا. وانسحبت الشيعة من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وبدأ الشيخ يكتب كتاباته عن الشيعة، وأرسل إلينا في مصر آنذاك أحذر مصر من انتشار التشيع عن طريق التصوف. قلت وأزيدك يا شيخ من الشعر بيتا، وعن طريق المتعة بين الشباب في الجامعات، نكاح المتعة باسم الزواج العرفي، وعن طريق استغلال الفقر والفقراء كما يفعل المنصرون. نعم، فبات الأمر واضحا لفضيلة الشيخ، لكن كم دخلت معارك بيني وبين شيخ الأزهر الحالي بسبب مناداته بالتقريب بين السنة والشيعة. حين كنا نخرج نحن أساتذة مقارنة الأديان في جامعة الأزهر، نخرج على الإعلام ونبين فضائح التشيع وهو يخالفنا الرأي وينادي بالتقريب بين السنة والشيعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. منذ 50 سنة أو يزيد، وظهرت فكرة التقريب بين السنة والشيعة، وجاء الشيعة فبنوا دارا للتقريب في حي الزمالك بالقاهرة، ثم بعدها بنوا دارا أخرى باسم جمعية آل البيت في حي المعادي بالقاهرة، وأسسوا لأنفسهم جمعية باسم المذهب الجعفري أو الجعفرية، على أن هذا من التقريب بين السنة والشيعة. طيب، تقريب بين السنة والشيعة، لهم عندنا دور للتقريب، أين دورنا نحن عنده؟ يوم يكون في وثاق سياسي بين بلدين يفتحون سفارة عندنا ونفتح سفارة عندهم، لكن هل يكون التقريب مجرد دور في بلادنا دون أن يكون لنا شيء يذكر في بلادهم؟ لا في طهران ولا في النجف ولا في غيرهما، ولا حتى زاوية مكانا ضيقا في قرية من قرى إيران أو العراق التي استولوا عليه أبدا. لذلك قضية التقريب غير موجودة بالمرة، هي مسألة نشر الدين الشيعي بين المسلمين، بين أهل السنة الذين هم في نظر الشيعة نواصب. نحن لا نعرف عندهم باسم أهل السنة، إنما نعرف باسم النواصب، يعني الذين ما صبنا آل البيت العداء. وحديثا على لسان ياسر الخبيث، الفرقة البكرية، البكرية يعني التي جعلت الخلافة لأبي بكر قبل علي، لأبي بكر وعمر وعثمان، على أن عليا ينبغي أن يكون الخليفة الأول بالنص والتعيين عندهم، بأحاديث موضوعة كذبوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رحنا نبايع أبا بكر وعمر وعثمان قبل علي، فبذا صار الصحابة خانوا العهد، فحكموا على الصحابة بأنهم كفار، منافقون، مرتدون، وأتباعهم ممن يعرفون بأهل السنة يذكرون في كتب الشيعة في باب النجاسات. النجاسة رقم 10 النواصب أنجس من الكلاب والخنازير. كيف يكون التقريب؟ كيف يكون التقريب؟ كنت في رحلة حج لا أذكر لها تأريخا، والشيعة يأخذون راحتهم ويتنقلون من خيامهم إلى رمي الجمرات في مسيرة يهتفون فيها بهتافات، كان من بين هذه الهتافات يقولون هو الرابع، يعني علي الخليفة الرابع، نحن نقول هذا. المنشد يقول هذه الجملة، يقولون هو الرابع، فترد المجموعة هو الأول، فيرد المنشد من وسط المجموعة هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. تأليه علي أمر مقرر في دين الشيعة فيما يخفى على كثير من الناس. فتقريب بين السنة والشيعة، والسنة أنجاس عنده نواصب، يراد للمشروع الصفوي أن يجتاح تلك الدول الكافرة، يعمل بها بلاد أهل السنة والجماعة كما فعلوا في إيران وكما فعلوا في العراق، وأسهموا بدور كبير في الشام بلاد سوريا وكذا اليمن، والبقية آسية. وهذا الذي يحدث قديم حديث، ما ضاعت بلاد المسلمين قديما ولا حديثا إلا بخيانات شيعية رافضية. أخطر ما مر بالمسلمين على مدى التاريخ سقوط بغداد في المرة الأولى على يد التتر المغول التتار، والخيانة كانت شيعية عن طريق نصير الكفر الطوسي. يقول نصير الدين هو نصير الكفر، والذي كان عميلا لهناك زعيم التتار، ووضع له الخطة وبين له نقاط الضعف في الدولة الإسلامية، واجتاحت بلاد التتار بلاد المسلمين فيما كان يسمى بتاريخ مواساة الإسلام، أو كان المؤرخون يقولون كيف نكتب عزاء عن الإسلام بأيدينا. ظل المؤرخون لا يستطيعون أن يكتبوا ما حدث من التتار للمسلمين نحو 10 سنين، لا يستطيع أحدهم أن يكتب تلك المحنة ولا هذه المأساة. من كان سببها؟ نصير الطوسي الرافضي الشيعي. حتى سقوط بغداد في العصر الحديث في عهد صدام حسين كان بخيانة من شيعة العراق، وظل العراقيون يكافحون العدوان الأمريكي، حتى إن أمريكا ما كانت تستطيع أن تدخل قرية مثل الفلوجة لمدة شهور، لكن دخلت العراق، دخلت بغداد في نصف ساعة عن طريق الخيانة الشيعية. الحروب الصليبية والتي أو الحملات الصليبية كان للشيعة فيها يد ودخل. نعم، تاريخ الشيعة مع الإسلام والمسلمين تاريخ أسود، هذا من حيث التاريخ فضلا عن المعتقد، ومع ذلك نجد من يقول التقريب بين السنة والشيعة، التقريب بين السنة والشيعة، أي وجه يكون به تقريب بين السنة والشيعة ونحن لا نلتقي معهم في شيء، لا في الله جل في علاه، فإلهنا غير إلههم، ولا في الرسول صلى الله عليه وسلم، فكم اتهموا رسولنا صلى الله عليه وسلم باتهامات شنعاء، ولا في القرآن، فهم يؤمنون بمصحف فاطمة الذي هو ثلاثة أضعاف مصحفكم، ليس فيه حرف واحد من كتابكم كذا زعموا، وهو مع الإمام المهدي المنتظر أو الوهم المنتظر الغائب في السرداب في سامراء بالعراق من سنة 260 هجرية وإلى يوم الناس هذا، والذي إذا خرج أحيا الله له كل حكام المسلمين بدءا من أبي بكر وإلى عصره ليأخذ حقه منهم باستثناء خلافة علي، هي الخلافة الوحيدة الصحيحة 5 سنوات ونصف، وكل حكام المسلمين بدءا من أبي بكر وإلى يوم الناس هذا إنما هي خلافات جور وكفر، وأبو بكر وعمر أشدها، ولذلك اخترعوا لهما دعاء يتعبدون لإلههم به يسمى دعاء صنمي قريش، وفي أول جملة منه اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، أي عائشة وحفصة، إلى آخر الدعاء، وهو أشهر من نار على علم عند الشيعة، وصرنا نحن كمسلمين أهل سنة نعرفه أذكار الصباح والمساء بالنسبة لهم. ثم إن هذا الإمام الذي إذا خرج من سردابه جلد عائشة، لماذا؟ لأن عائشة عندهم بغي، وإذا أرادوا أن يتهموا امرأة بالزنا فاللفظ البديل يقال لها يا عائشة ولا يقال لها يا زانية، فأم المؤمنين عندهم متهمة بهذا، فتقول لهم برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات بقرآن يتلى إلى يوم الدين في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ماذا يكون رد الشيعة؟ نحن أعلم بهذا من الله وأئمتنا أعلم بهذا من الله، إنها المشاقة الواضحة، كلام واضح في القرآن لتبرئة عائشة، وعلى مدى 1450 سنة والشيعة يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا فضلا عن المشاقة الواضحة في أمر الصحابة رضي الله عنهم والعشرة المبشرين رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فللخلفاء الثلاثة الأول نصيب وافر من لعائن الشيعة والحكم عليهم بالنار، ثم يتعداهم إلى العشرة المبشرين بالجنة باستثناء علي. العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأمير هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ماذا يقولون؟ كلهم في النار باستثناء علي. الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، يقولون: لا والله، كلهم في النار، كلهم في النار، لا يستثنى منهم إلا علي وأولاده، وكذا عمار بن ياسر وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود ذكروا أربعة وذكروا سبعة، يعني الذين سلموا من الكفر ونجوا من النار في عالم الصحابة يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين على أقصى تقدير باختلاف مذاهبهم وطوائفهم وفرقهم، وبقية الصحابة كفار، أنجاس، أشرار، منافقون، مرتدون، أعوذ بالله. ناقل الكفر ليس كافرا، ناقل الكفر ليس كافرا، كذا يزعمون، كذا يقولون عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا معتقدهم في الصحابة، فماذا عنا نحن؟ وماذا عن غير الصحابة؟ وإذا لم يسلم الصحابة من شرورهم، فمن الذي يمكن أن يسلم من شرورهم؟ في مزحة قلت للشيعة: قضية التي نختلف معكم فيها أهم قضية، قضية الإمامة. الإمامة في سيدنا علي، ونحن نقول الإمامة ليست بالنص ولا بالتعيين، واختير لها أبو بكر وأبويع عمر ثم عثمان ثم علي. وهذه قضية لما نحب ندرسها دراسة علمية موثقة، عندي الأدلة، ولكن المنبر لا يحتمل هذا ولا الوقت. قلت لهم: إذن هاتوا لنا عليا نعطيه الإمامة حتى تنتهي الخلافات التي بيننا. قضية: كل المذهب مبني على أن الأولى بالخلافة علي، طيب هاتوا علي ونحن نعطيه الخلافة، هاتوا علي ونحن نعطيه الخلافة. طيب مات علي رضي الله عنه ومات أبناؤه، لماذا تبقى القضية الشغل الشاغل لهذا الدين اليهودي المجوسي المبني على الكفر والنفاق؟ فأصل دين الشيعة عبد الله بن سبأ، يهودي من يهود اليمن، وأكبر قيادة فيهم أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب الملقب ببابا شجاع الدين، والذي له عيد من أكبر الأعياد في دولة إيران، وأما اتهامهم لعمر فقد فاق كل تصور، قد يكون فاق أبا بكر فضلا عن بقية الصحابة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، قضية الشيعة أو الرافضة لا يكفيها خطبة ولا خطب، إنما هي سلسلة قد بدأتها الجمعة الماضية في جمعية الإخوة الداغستانيين، وها أنا ذا أثني اليوم في جمعية أمة لأواصل المسيرة إن شاء الله، ولأسلط الأضواء على هذا الخطر الداهم وهذا العدوان القادم والمعتقد الشنيع الفظيع. ما حدثتكم بعد عن معتقدات الشيعة، إذ نؤمن بأن الركن الأول في الإسلام الإيمان بالله أو قضية التوحيد، الركن الأول في دين الشيعة هو الإمامة، وظل هو الركن الأول والأخير حتى استقلوا عن المسلمين فأخذوا بقية فكرهم ومذهبهم من المعتزلة. وإذا ذكرت المعتزلة ذكرت الأصول الخمسة التي قد تكون لها أسماء حسنة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين ووجوب الصلاح والأصلح ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا من حيث تزيين المصطلح وتزيين القبيح، وإلا فالتوحيد نفي الأسماء والصفات عن الله عندهم، والعدل معناه إنكار عقيدة القضاء والقدر، والقول بالمنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة حيث لا هو مؤمن ولا كافر، والقول بوجوب الصلاح والأصلح على الله سوء أدب مع الله، ووجوب الخروج على الحكام الظلمة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث كان هذا ادعاء دون أن يكون واقعا. هذا كلام خطير ويحتاج إلى شيء من التوضيح، ليس هذا وقته. تحدثت عن الشيعة في سلسلة مطولة وأنا بمصر نحو من 50 محاضرة أسميتها الشيعة ذلكم العالم المجهول، واقتبست العنوان من كتاب الماسونية ذلكم العالم المجهول. ووجه الشبه بينهما أن الشيعة لا تقل خطورة عن الماسونية إن لم تتفوق عليها، وبينهما من السر أو كتمانه ما قيل سر أشد من الماسونية، يكتم السر أشد من الماسونية. كذلك في دين الشيعة كتمان أسرارهم إلا أن الله عز وجل أبى أن يفضحهم، وسأسلط عليهم الأضواء ولو ذهبت شهيدا أمام هذا التسليط، فإني أرجو الشهادة بإذن الله دفاعا عن ديني، أقدم ما يمكن أن أقدمه في وقت نحن أحوج ما نكون فيه، لأن نلتزم منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، في ظل نهاية الزمان وما فيه من فتن وملاحم، وعودة مهدي أهل السنة، خروج أو مجيء المهدي أهل السنة الذي نحن نؤمن به، والفرق بينه وبين الوهم المنتظر كالفرق بين السماء والأرض. نحن في آخر الزمان ومشتريات نصر الإسلام مع هذه المحن، هذه المحن هي المقدمات. والسعيد من ثبته الله، السعيد من ثبته الله، السعيد من ثبته الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموتى المسلمين، اللهم بصرنا بعيوبنا وبصرنا بأعدائنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فك أسر إخواننا المأسورين وفرج كرب إخواننا المكروبين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب، عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه، ندعوك دعاء المساكين ونبتهل إليك ابتهال الذليل، ونرجوك رجاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة، اجعلها ساعة استجابة يا رب العالمين. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والضراب والأودية والجبال، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك العميم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صلي اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.